يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 18. سلام، سلام على حقيقة الحقائق، سلام على نور المغارب والمشارق، سلام، سلام على كل الكل وما بعد كل الكل، سلام، سلام، سلام على إمام الكل، سلام على من هو محمد، ومحمد هو، سلام، سلام على من هو محمد، ومحمد هو، سلام على الأول الآخر، الظاهر الباطن، رب السوابق والمناقب، إنه علي بن أبي طالب، إمامي وسيدي ومالك رقبتي، إمامي وسيدي ومالك رقبتي. حقيقة صومي وصلاتي وقبلتي، إنه ديني وعقيدتي وقرآني، توحيدي وإسلامي وإيماني، ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي الذي أعرفه، ووالله لا أعرف عليا غيره. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 18 من برنامجنا دليل المسافر. وصل الحديث بنا متسلسلا إلى المحطة 5 من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها محطة الرجعة. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام حتى على سبيل الإيجاز، كي أنتفع من وقت الحلقة بقدر ما أتمكن. في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بالمحطة 5 التي هي محطة الرجعة، سلطت الضوء على أهمية الاعتقاد بالرجعة، معتمدا على ما جاء في آيات الكتاب الكريم. لن أعيد ما تقدم من حديث، وإنما سأأخذكم إلى سورة القصص. إنها الآية 85 بعد البسملة من سورة القصص. هذه الآية هي مفتاح الحديث عن الرجعة في كل الكتاب الكريم، ولذلك جعلتها الآية الأخيرة في عرضي لنماذج من آيات القرآن فيما يرتبط بأهمية الاعتقاد بالرجعة. أنا ما سلطت الضوء على كل الآيات، الآيات التي ترتبط بالرجعة آيات كثيرة جدا، عشرات وعشرات، وكلها مفسرة بحديث العترة الطاهرة. أنا سلطت الضوء على بعض من الآيات التي يرتبط موضوعها بسعة نبوة نبينا الأعظم، ومن أن بعثة نبينا لا تتحقق أهدافها ولن يتفعل برنامجها على أرض الواقع إلا في عصر الرجعة العظيمة، وبالتحديد في الدولة المحمدية الخاتمة التي تستمر 50,000 سنة. ولا ندري هذه السنوات من سنينا أم هو تقويم جديد يتناسب مع عصر الرجعة وما يجري فيها من تطورات هائلة على وجه الأرض. أعود إلى الآية 85 من سورة القصص، وهي في الحقيقة بالنسبة لموضوع الرجعة في القرآن يمكنني أن أقرب بمثال أهمية هذه الآية في موضوع الرجعة بحسب ما تحدث عنها كتابنا الكريم. هذه الآية هي الباسورد، الباسورد في برنامج الرجعة في الكتاب الكريم هي هذه الآية، الآية 85، إنها مفتاح الحديث عن برنامج الرجعة في القرآن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الشطر الأول من الآية 85 بعد البسملة من سورة القصص هو هذا مفتاح الحديث عن مشروع، عن برنامج، عن منظومة الرجعة العظيمة الواسعة. هناك وجه للآية في أفق من آفاقها، فآيات الكتاب الكريم آفاقها كثيرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لرادك إلى مكة، ولكن هذا الوجه يتناسب مع عصر التنزيل. أما الوجه التأويلي وهو المعنى الحقيقي والدلالة القطعية لهذه الآية الكريمة، المعاد هو عنوان للرجعة، لأن الرجعة قيامة صغرى، لأن الرجعة معاد أصغر. أيام الله ثلاثة، يوم القائم ويوم الرجعة، وقد يعبر عن بيوم الكرة، وقد يعبر عن بيوم النشرة، بيوم الأوبة، بيوم الإياب. وهذه العناوين لها دلالاتها، فمرحلة الرجعة مرحلة زمانية تمتد امتدادا طويلا هائلا. إن الذي فرض عليك القرآن يا رسول الله لرادك إلى معاد، المعاد عنوان في الكتاب الكريم في مستوى التأويل الذي هو حقيقة القرآن، عنوان للرجعة لهذه المنظومة بكل تكويناتها، لهذا البرنامج بكل تفاريعه، لهذا المشروع بكل طبقاته واتجاهاته. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أمر على ما جاء في كلماتهم الشريفة بخصوص هذه الآية الكريمة. هذا هو المجلد 6 من تفسير البرهان، جامع الأحاديث التفسيرية الذي جمعه السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، وهذا هو الجزء 6 الصفحة 100 في ذيل الآية 85 بعد البسملة من سورة القصص، عن تفسير القمي. الحديث الأول، بسنده عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر، سئل عن جابر، الإمام الباقر سأله سائل عن جابر، عن أي جابر؟ إنه جامع أسرار الرجعة، إنه حامل أسرار الرجعة، إنه جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليه. حماد يحدثنا عن حريس عن أبي جعفر قال سئل عن جابر، الباقر صلوات الله عليه يسأل عن جابر الجعفي فقال رحم الله جابرا، ثم يبين إمامنا الباقر منزلة هذا الرجل، رحم الله جابرا، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، التأويل الحقيقة، وإلا لما قال إمامنا الباقر يبين منزلة جابر من أنه قد بلغ من فقهه، لأن الفقه معرفة الحقائق وليس معرفة الخرطات وليس معرفة أغسال الجنابة والحيض والنفاس، الفقه معرفة الحقائق، أما هذه المطالب فإنها تقع على حاشية الفقه. رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، فهذا يدلك على أن الفقه معرفة الحقائق، يدلك على أن التأويل معرفة حقيقة القرآن، ولذا فإن الإمام الباقر يتحدث عن منزلة جابر العالية في نظره، في نظر الإمام الباقر، فقد بلغ ما بلغ من الفقه من معرفة الحقيقة أن كان مطلعا على تأويل هذه الآية على حقيقتها. رحم الله جابرا بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ماذا يقول الباقر؟ يعني الرجعة. جابر هذا عنده تفسير كبير سأحدثكم عنه بعد أن نقرأ ما جاء من كلماتهم الشريفة، سأحدثكم عن جابر شيئا من الحديث. الرواية الثانية أيضا عن تفسير القمي، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. ها نحن نتنقل ما بين سجادهم وباقرهم وصادقهم هنيئا لي ولكم، والله هنيئا لي ولكم، فإننا نتنقل بين عالم الأنوار، وهذا هو الذي نتحدث عنه في الزيارة الجامعة الكبيرة، كلامكم نور نور يا آل محمد. عن أبي خالد الكابولي عن سجاد العترة في قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ماذا قال السجاد؟ السجاد يقول يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة، فحديث مراجع الشيعة عن أن الرجعة تعني رجوع بعض الأموات هذا هراء في هراء، الرجعة الحقيقية هي هذه، رجوع بعض الأموات من الشيعة زمن ظهور الإمام، ما هو من مرحلة الرجعة، هو على حاشية الرجعة وفي مقدمات عصر الرجعة، عصر الظهور بكله بكل مجرياته هو من مقدمات عصر الرجعة، ظهور إمام زماننا بكل تفاصيله، وجزء من تفاصيله أن يرجع بعض الأموات إلى الدنيا. الروايات فصلت في هذا الموضوع، كل ذلك من مقدمات الرجعة التي يتحدث عنها القرآن، التي هي تنفيذ لبعثة ولنبوة نبينا صلى الله عليه وآله. ولذا قلت لكم مرارا وكرارا في الحلقات المتقدمة من أن الذي لا يعتقد بالرجعة وفقا لهذه البيانات القرآنية ووفقا لهذا التفسير العلوي، فإن اعتقاده بنبينا صلى الله عليه وآله اعتقاد منقوص، ما هو باعتقاد صحيح. هكذا يحدثنا أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد في قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال: يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم. الرواية الثالثة: أيضا عن تفسير القمي بسنده عن عمرو بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر جابر. فقال: رحم الله جابرا. إما ذكر عند أبي جعفر أو ذكر من هو عمرو بن شمر. عن عمرو بن شمر قال: ذكر يعني هو عند أبي جعفر جابر، أو ذكر عند أبي جعفر جابر فقال: رحم الله جابرا. ويبدو إن لم تكن الرواية قد تعرضت لتصحيف في كلمة جابر، إذا لم تكن كلمة جابر أصلا جابرا، فإن القراءة الأصح ذكر عند أبي جعفر، ذكر عند أبي جعفر جابر، فإنها تأتي هنا بصيغة نائب الفاعل، فيكون الفعل حينئذ مبنيا للمجهول. ذكر عند أبي جعفر جابر فقال: رحم الله جابرا، لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. هذا كلام باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 102. الرواية عن إمامنا الصادق، الحديث الثامن، ينقله السيد هاشم البحراني عن تأويل الآيات الظاهرة في فضائل ومناقب العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الإسترابادي بسنده عن سعيد بن عمر عن أبي مروان قال: سألت أبا عبد الله، سؤال يوجه إلى صادق العترة، سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال فقال لي، ماذا قال الصادق؟ لا والله لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية. إنها الكوفة. الثوية اسم منطقة من مناطق الكوفة. وادي السلام، مرت الروايات علينا من أن ميعادا سيتحقق ويتنفذ على الأرض فيما بين محمد وعلي في وادي السلام. هناك أكثر من لقاء تحدثت الروايات عن ذلك. حتى عند ظهور إمام زماننا فإن الإمام قبل أن يذهب إلى مكة ليطلق نداءه سيلتقي برسول الله وأمير المؤمنين في جبل رضوى، الروايات حدثتنا عن ذلك، وبعد أن يلتقي بهما يتوجه إلى مكة كي يعلن نداء الظهور، كي يعلن نداء الخلاص. أحاديثهم أخبرتنا عن ذلك، لست بصدد الورود في تفاصيل هذه الجهات، إنما أشرت إليها كي تعرفوا أن هذه المضامين متكررة في أحاديثهم ورواياتهم، ومتكررة أكثر من هذا الذي أشرت إليه، لا مجال للتوغل في كل التفاصيل. فماذا يقول الصادق بصدد بيان معنى هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد؟ لا والله، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدا له 12,000 باب. كم سعته؟ 12,000 باب، فإن الأبواب لن تكون ملتصقة، لن يلتصق بعضها بالبعض الآخر، لابد أن يكون بين باب وباب، حتى لو كان من كل الجهات. حتى لو افترضنا أن لهذا المسجد أبوابا من جهة السقف، وأبوابا من تحت الأرض، وأبوابا من جميع الجهات، كم سعة هذا المسجد؟ لا والله، لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدا له 12,000 باب. هذا بناء يتناسب مع عصر الرجعة. هذا المسجد مسجد خاص بالدولة المحمدية العظمى، لا نستطيع أن نتصور صورته بحسب التشكيلات الهندسية المعاصرة. العمران الهندسي انعكاس عن الحالة النفسية للمجتمعات وعن الواقع الأدبي والفني وعن الثورة العلمية والصناعية التي تتحقق في ذلك المجتمع. فكلما تقدمت التكنولوجيا وكلما تطورت الأذواق الأدبية والفنية فإن ذلك سينعكس على الذين يصممون العمارات ويصممون البنايات، وينعكس بنفسه على المواد التي ستستعمل في البناء وفي الإعمار. فما العمران إلا انعكاس عن حالة الإنسان في حضارته ومدنيته وثقافته وذوقه الأدبي وذوقه الفني، وهكذا تجري الأمور. لذا في كل حضارة هناك خصوصية عمرانية معينة، وفي كل عصر من العصور حينما تكون الحضارة والمدنية في أفق معين فإن العمران يتناسب مع ذلك الأفق. أنا لست بصدد التوغل في كل هذه الجهات، لكنني أضطر في بعض الأحيان لأن أشير إلى بعض المطالب توضيحا لما يأتي في هذه الأحاديث الشريفة. هكذا يقول صادق العترة فيما يرتبط بالآية 85 بعد البسملة من سورة القصص، والتي قلت عنها من أنها هي مفتاح الحديث عن الرجعة في كل الكتاب الكريم. ولاحظتم ماذا قال باقر العلوم عن جابر الجعفي من أن الرجل هذا الولي من أولياء علي وآل علي قد بلغ ما بلغ من الفقه والعلم، أنه كان يعلم تأويلها. الإمام حين يتحدث عن تأويل هذه الآية لا يتحدث عن هذه اللفظة الموجزة يعني الرجعة، وإنما هناك وهناك من الحقائق التي بينها الباقر لجابر الجعفي وجمعها في تفسير كبير، مع الأسف لقد ضيعوا هذا التفسير. هناك روايات قليلة تنتشر هنا وهناك، جمعت في زماننا هذا في كتاب، وهو كتاب ليس كبيرا بالقياس إلى تفسير جابر الذي كان تفسيرا للقرآن من أوله إلى آخره، والموضوع الأساس والرئيس فيه كان في الرجعة. كان هذا التفسير تفسيرا مركزيا. ما هو بتفسير جابر؟ عرف بأنه تفسير جابر، إنه تفسير الباقر. فجابر لا يفسر من عند نفسه، جابر نقل الحقائق في هذا الكتاب الذي عرف بتفسير جابر، نقل الحقائق عن باقر العلوم. كان تفسيرا مركزيا ومهما جدا، ولذلك كانوا يسألون الأئمة: هل نحدث الشيعة بشيء مما فيه؟ الأئمة كانوا يقولون: لا تحدثوا سفلة الشيعة. من هم سفلة الشيعة؟ الذين يرفضون حديث جابر في تفسيره. الأئمة يقولون من أن سفلة الشيعة يستهزئون بحديث جابر الذي جمعه في هذا التفسير، وهو في الحقيقة استهزاء بحديث الباقر. فما كان موجودا في التفسير الذي كان معروفا بتفسير جابر هو تفسير الباقر، هو التفسير الذي بايعنا عليه، بايعت الشيعة عليه بيعة الغدير. فهناك من الشيعة من هو سافل، شيعي ولكنه سافل في نظر الأئمة بسبب جهله، بسبب جهالته، بسبب حمقه، بسبب حماقته، بسبب سفاهته. شيعي سفيه، شيعي سافل. فهناك من الشيعة السفلة الذين إذا ما سمعوا حديثا من تفسير جابر يستهزئون به. الصحابة، صحابة الأئمة يسألون الأئمة: يا ابن رسول الله، نحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر؟ لأن تفسير جابر كان تفسيرا مركزيا موضوعه الرجعة. هذا التفسير يتحدث عن حقيقة بعثة نبينا الأعظم، فبعثته ما تحققت، إنما تتحقق في الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى. فبعض أصحاب الأئمة كانوا يدركون هذه الحقيقة من أن الشيعة ليسوا مطلعين على نبوة نبيهم، يريدون أن يحدثوا الشيعة بذلك. الأئمة يقولون: لا تحدثوا سفلة الشيعة، حدثوا الذين يدركون هذه الحقيقة، يدركون أن نبوة نبينا ما هي بنبوة محصورة في ذلك العصر المحدود كما تعتقد السقيفة وأتباعها. نبوته ممتدة على طول الخط ولم تتفعل، لم يتفعل شيء عظيم من نبوته صلى الله عليه وآله، ما تفعل شيء يسير. الشيء الأعظم 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 من نبوته يتحقق في زمان الدولة المحمدية الخاتمة في عصر الرجعة العظيمة. فيسألون الأئمة: نحدث الشيعة؟ الأئمة يقولون: لا تحدثوا سفلة الشيعة. لماذا؟ لأنهم يستهزئون بحديث جابر، فمن يستهزئ بحديث واحد من حديث جابر في ذلك التفسير الذي هو تفسير الباقر، هذه علامة على سفالته، فهو شيعي يحب أهل البيت لكنه سافل بنظر أهل البيت. فهم يقولون إن من يستهزئ بتفسير جابر أو يستهزئ بجابر، لأن جابرا كان عالما بالرجعة، كان متخصصا بعلمها وتفاصيلها، ولذا جمع هذا التفسير العظيم الذي ضاع من بين أيدينا، بالنسبة لي من خلال القرائن ضيعوه داخل الجو الشيعي، عمليات تضييع للحديث من قبل مراجع الشيعة، من قبل مراجع الشيعة. سأحدثكم عن هذا الموضوع بشكل مفصل إذا ما تمكنت من أن أقدم لكم برنامج الخاتمة، خاتمة الملف. هناك سأحدثكم عن الجهود الجبارة التي بذلها كثير من علماء الشيعة لطمر حديث أهل البيت، وبالوثائق، بالوثائق وبالحقائق. ولذا فإنني أعتقد من أن تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر والذي موضوعه الرجعة العظيمة ضيع داخل الجو الشيعي وبنحو عمدي. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه القضية، سأترك هذا الحديث إلى حينه، وهناك أفصل لكم الكلام عن الجهود التي بذلت في الوسط الشيعي من قبل كبار علماء الشيعة لطمر حديث العترة الطاهرة، وهذه الجهود مستمرة إلى هذه اللحظة من كبار مراجع الشيعة إلى هذه اللحظة. ولا أقول هذا جزافا، إنني أتحدث عن تحقيق وعن تدقيق في هذا الأمر. هكذا يقول الصادق: لا والله لا تنقضي الدنيا ولا تذهب حتى يجتمع رسول الله وعلي بالثوية فيلتقيان ويبنيان بالثوية مسجدا له 12,000 باب. فعلي هو وزيره، وزير محمد في الدولة المحمدية العظمى. نذهب إلى فاصل. روايات عديدة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين لنا بشكل واضح من أن الذي يستهزئ بحديث واحد من أحاديث تفسير جابر الجعفي الذي هو تفسير الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ومضمونه في الرجعة في الأعم الأغلب، لأن موضوع الرجعة موضوع رئيس مهم ينتشر في كل الكتاب الكريم من أوله إلى آخره، حتى إذا أردنا أن ندقق النظر في سورة الفاتحة فإننا نكرر هذه العبارة: اهدنا الصراط المستقيم. متى سنصل إلى الصراط المستقيم؟ أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث كي يوصلنا كي يهدينا إلى الصراط المستقيم، فلماذا نطلب يوميا وبنحو واجب ومتكرر نطلب من الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم؟ لأن البعثة ما اكتملت، إنما نهدى إلى الصراط المستقيم متى؟ في الرجعة العظيمة، متى؟ في الدولة المحمدية العظمى، وهناك عند نهايتها يتكامل هذا المعنى بالنسبة لنا، بالنسبة لرعايا تلك الدولة العظيمة. حين أقول بالنسبة لنا لا أقصد أنا وأنتم، إنما أتحدث عن بني البشر وعن أمثالنا من الأمم الأخرى. فإننا سنصل إلى القمة، إلى الذروة من الصراط المستقيم، وحينها ينتهي عمر الدنيا، ينتهي العمر الافتراضي للدنيا، ويرفع آل محمد من الأرض. الروايات هكذا تقول، ويبدأ فساد العالم، وبعدها تأتي أشراط الساعة تترى، وها نحن على أبواب يوم القيامة. سيأتينا الحديث عن هذه التفاصيل في الحلقات القادمة، فهي هذه محطات الطريق الطويل، لكننا نحن الآن في محطة الرجعة. فعنهم صلوات الله عليهم من أن الذي يستهزئ بحديث من أحاديث تفسير جابر هو شيعي سافل، إذا كان من الشيعة هو شيعي سافل. قطعا النواصب ينكرون الموضوع أساسا، وهناك أيضا من علمائنا ممن سار خلف النواصب وأنكر موضوع الرجعة أساسا، من كبار مراجع الشيعة. فمن يستهزئ بحديث من أحاديث تفسير جابر وهي في موضوع الرجعة فإنه شيعي سافل، وكذلك الذي يستهزئ بجابر. لماذا؟ لأن جابرا صار عنوانا بسبب تخصصه في هذا العلم، فحينما يذكر جابر تذكر الرجعة. هكذا كان الأمر في زمان الأئمة، صار جابر عنوانا للرجعة، فهو المتخصص الأول في علم الرجعة، ولذا كان تفسيره الكبير يشتمل على كثير من المعارف والثقافة فيما يرتبط بأحوال الرجعة. ويا للأسف ما وصل إلينا هذا التفسير، وصل إلينا لمام من حديث جابر ينتشر في كتب الحديث هنا وهناك. رضوان الله تعالى على جابر الجعفي ورحمة الله عليه. الكتاب الذي بين يدي هو رجال النجاشي. من تابع برامجي فإنني قد تحدثت عن هذا الكتاب مرات عديدة وما أكملت كلامي. بقيت عندي بقايا بخصوص هذا الكتاب وهزاله وسخافته وحقارته ودناءته، سأبينها إن شاء الله تعالى في برنامج خاتمة الملف. سأعود إلى هذا الكتاب الذي سمي كذبا سماه مراجع الشيعة، هذا هو فهرست النجاشي ولكن مراجع الشيعة زوروا اسم الكتاب فسموه رجال النجاشي. نحن مع هذا العنوان المزور، مع عملية التزوير التي قام بها كبار مراجع الشيعة، رجال النجاشي. هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد الأول عند مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء الذين تقلدونهم. مراجع النجف، مراجع قم، يعتمدون على هذا الكتاب في تقييم الروايات التي يستنبطون منها عقائدهم وعقائد الشيعة، فإن الشيعة تعود إليهم في أخذ عقائدهم. وهذا المسلك ما هو بمسلك صحيح، يجب على الشيعي أن يدرك عقائده بنفسه. لا أريد أن أناقش كل المطالب. فمراجع الشيعة في النجف، في قم، في كل مكان من الأموات والأحياء، ماذا يفعلون؟ يعودون إلى هذا الكتاب، يعتمدون عليه في تقييم الروايات والأحاديث والأدعية والزيارات. ونحن قطعا إذا اعتمدنا على تقييمات النجاشي فإننا سنلغي أكثر حديث أهل بيت العصمة، سنلغي أكثر الحديث. وهذا هو الذي يفعله مراجع الشيعة اعتمادا على ما جاء في هذا الكتاب الذي زوروا عنوانه، والكتاب نفسه تعرض للتحريف. وهذا ما سأبينه لكم من خلال المقارنة بين النسخ المختلفة للكتاب في برنامجي الخاتمة. النجاشي هذا يعتمده كبار مراجع الشيعة، وعلى أساس قوله يستنبطون لكم الأحكام، يفسرون لكم القرآن، لأنهم يأخذون تقييماته للرواة، وعلى أساس هذه التقييمات يقبلون الروايات أو يرفضونها. النجاشي هذا بحسب موازين أهل البيت من أسفل 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 إلى أن ينقطع النفس، من أسفل السفلة الشيعة بحسب موازين العترة الطاهرة، ليس بحسب موازيني. تقولون كيف أنا أقرأ عليكم من رجال النجاشي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 128 رقم الترجمة 332، ترجمة من؟ جابر بن يزيد، إنه الجعفي الذي أخبرنا الأئمة من أن الذي يستهزئ وليس ينكر، يستهزئ بحديث واحد من أحاديث تفسيره فهو من سفلة الشيعة. فما بالكم وجناب الأغا الحجي النجاشي ينكر تفسير جابر بكامله ويقول كله كذب. إذا كان شخص واحد من الشيعة يستهزئ بحديث واحد بحسب موازين العترة الطاهرة، هو من سفلة الشيعة. جناب الأغا النجاشي أبو اللقو حين يتحدث عن تفسير جابر، بل عن كتب جابر بكاملها، لا شأن لي بكتب جابر، إنني أتحدث عن تفسير جابر الذي ذكر في أحاديث الأئمة. فماذا يقول هذا النجاشي عن جابر في صفحة 129 له كتب منها التفسير، باعتبار هذا الكتاب مشهور، فلذلك أول كتاب يذكره. له كتب منها التفسير، ثم يعدد كتب جابر بن يزيد. بعد أن يذكر تفسير جابر ويذكر بقية كتب جابر، ماذا يقول؟ وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع، يعني مكذوب، يعني ما في تفسيره وما في كتبه. والحديث عن تفسيره بالنسبة لي الآن، باعتبار أن الحديث عن الرجعة ومعظم التفسير كان في الرجعة، وذلك موضوع، فهو سافل هذا النجاشي، وسافل وسافل وسافل، وهو أسفل السفلة، شيعي سافل، ما أكثر السفلة في الواقع الشيعي بحسب موازين الأئمة لا بحسب موازيني، فمن أنا حتى أقيم الناس؟ هذه موازين الأئمة. ويضيف إلى سفالته هذا السافل، هذا النجاشي الذي يعتمد عليه مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى الأسفل، من الأموات إلى الأحياء، يعتمدون على هذا السافل بحسب الأئمة صلوات الله عليهم، ويعطونكم دينا قوامه وميزان التقييم فيه يؤخذ من هذا السافل النجاشي، ويمدحونه مدحا عظيما. الأئمة يقولون عنه من أنه سافل، وهم يمدحونه مدحا عظيما. هذا هو سوء التوفيق. لماذا يخالفون الأئمة؟ لأنهم حتى حينما يتعاملون مع الرموز الشيعية يذهبون إلى الرموز الشيعية المذمومة في نظر الأئمة، حينما يذهبون إلى القواعد والأصول يتركون قواعد وأصول الأئمة ويذهبون إلى النواصب، يذهبون إلى الشافعي والبخاري وأمثالهما، وحينما يعودون إلى الجو الشيعي يبحثون عن السفلة، يعتمدون على أقوالهم، يقيمون حديث العترة الطاهرة. هذا السافل النجاشي فوق سفالته في إنكاره لتفسير جابر، ومن أنه موضوع مكذوب وهو تكذيب للأئمة، يتحدث عن جابر ويقول: وكان في نفسه مختلطا، يعني مخربط، فيستهزئ من عقيدته، يستهزئ من عقيدة جابر وينكر تفسير جابر. والله سافل سافل، لا يقبلون هذا الكلام مني، يريدونني أن أمدح هذا الرجل العظيم، هذا أسفل السفلة بموازين أئمتي. أنتم غبران، حظكم سيء، طالعكم سيء، هذا سوء توفيقكم أن تعتمدوا على هؤلاء السفلة من الشيعة من علماء الرجال، الأئمة يصفونهم بأنهم سفلة وأنتم تعتمدون عليهم. أي سوء توفيق هذا؟ سوء التوفيق هذا واضح، واضح جدا. نذهب إلى فاصل.
الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثامن من تفسير البرهان، إنه جامع الأحاديث التفسيرية الذي جمعه السيد هاشم البحراني من نفس الطبعة التي مرت الإشارة إليها. هذا هو الجزء الثامن، صفحة 7، إنه الحديث الثاني ينقله السيد هاشم البحراني عن كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. الرواية عن إمامنا الباقر قال: قلت له، الراوي يقول: قلت للإمام الباقر: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، ومراجع الشيعة كلماتهم تكاد أن تطبق على ذلك في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي كتب السيرة وفي كتب الفقه وفي الأحاديث على المنابر. قد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج قتلوك يا فاطمة، أتمنى أن تعودوا إلى تلكم الحلقات كي تطلعوا على قباحات مراجع الشيعة وقباحات خطباء الشيعة فيما يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد تحدثت في ذلك البرنامج عن هذا الموضوع وبالوثائق والحقائق والفيديوهات، وبعد ذلك ثنيت في حلقة عن صورة نبي المرجعية، ذلك النبي الغبي الأثول الأحمق بحسب مراجع الطائفة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى المراجع الأحياء الذين تقلدونهم. الحلقات موجودة على الشبكة العنكبوتية، وسنعيد بثها أيضا ربما في مثل هذه الأيام. أنا وعدتكم يوم أمس أن يعاد بث حلقتين من برنامج الكتاب الناطق فيما يرتبط بموضوع المشاهدة، كي تطلعوا على جهل مراجع الشيعة وعدم معرفتهم بكتب ورسائل وبيانات الإمام الذي يدعون أنهم ينوبون عنه. فكيف وضع نوابا لا يعرفون ولا يفهمون ما يكتب وما يوجه من بيانات لهم؟ هل يعقل ذلك؟ العيب إما في الإمام لا يعرف اختيار النواب، وإما أنهم ما هم بنواب للإمام الحج، وإلا لماذا هذا الجهل بما يكتبه الإمام الحجة لنوابه وللشيعة عموما؟ الحلقتان اللتان ترتبطان بموضوع المشاهدة سيبثان في الأيام القادمة في اليوم 24 من شهر رمضان وفي اليوم 25 من شهر رمضان، في الوقت الذي يبث فيه برنامج يا علي. يتوقف البرنامج وبعد ذلك نعود إلى بث الحلقات المتبقية من برنامج يا علي، ولكن يتوقف برنامج يا علي في اليوم 24 وفي اليوم 25 من شهر رمضان هذا. سنبث الحلقتين اللتين ترتبطان بموضوع المشاهد. ضروري جدا للباحثين عن الحقيقة أن يشاهدوا هاتين الحلقتين، وبعد هاتين الحلقتين سنبث الحلقات التي ترتبط بأمية النبي وبصورة نبي المرجعية، تلك الصورة القبيحة التي رسمها كبار مراجع الشيعة في كتبهم بالوثائق والحقائق والدقائق. فتابعوا تلكم الحلقات إذا كنتم تريدون أن تطلعوا على التفاصيل الحقيقية لا كهذا الذي يضحك به عليكم. أعود إلى الرواية، فإن السائل
يسأل الإمام الباقرة، قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال الباقر؟ فقال كذبوا كذبوا لعنهم الله. ما أكثر مراجع الشيعة هكذا يقولون، من أنه كان أميا لا يكتب ولا يقرأ، بل ذهب البعض منهم في كتبه يغالي إلى ما هو أبعد من ذلك، مثل ما كتب السيد الخوئي في تفسيره البيان، أو ما كتب السيد محمد باقر الصدر في العديد من كتبه، من أنه لم يكن حائزا حتى على الثقافة العادية التي كان يحوزها أبناء مجتمعه في ذلك العصر الجاهلي. هذا الكلام موجود في كتب السيد محمد باقر الصدر، وفيما كتبه السيد الخوئي قريب من ذلك في تفسيره البيان. وهذه القضية منتشرة في كتب المراجع. انتظروا إعادة تلكم الحلقات وستطلعون على الحقيقة بأنفسكم. فهذا السائل يسأل الباقرة، قلت له إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فقال كذبوا لعنهم الله. أنى يكون ذلك وقد قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فكيف يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب؟ قال قلت فلما سمي النبي الأمي؟ قال نسب إلى مكة، وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة، فقيل أمي لذلك. في صفحة 6 من نفس المصدر الحديث الأول، وقد نقله أيضا السيد هاشم البحراني عن علل الشرائع للشيخ الصدوق، الرواية عن إمامنا الجواد، الرواية المتقدمة كانت عن إمامنا الباقر، هذه الرواية عن الجواد، عن جعفر بن محمد الصوفي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا، إنه جواد الأئمة، فقلت يا ابن رسول الله لما سمي النبي الأمي؟ فقال ما يقول الناس؟ قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فماذا قال الإمام؟ كذبوا عليهم لعنة الله. كلامه هنا أشد. إمامنا الباقر ماذا قال؟ كذبوا لعنهم الله، باعتبار أن مرحلة التأويل قد تقدمت في زمن الإمام الجواد، فإن التأويل في حالة تقدم وتطور، ولذا الإمام بين شدة اللعنة باعتبار أن الحجج كلما بينت أكثر كلما كان الحساب أشد، إن كان حسابا في الدنيا أو كان حسابا في الآخرة. هذه اللعنة تكون لعنة في الدنيا وتكون لعنة في الآخرة، واللعن على درجات. فقال ما يقول الناس؟ قلت يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، فقال كذبوا عليهم لعنة الله. قد يقول قائل من أين عرفت من أن اللعنة هنا أشد؟ بسبب تقدم الجار والمجرور. كذبوا عليهم لعنة الله، بينما ماذا قال إمامنا الباقر؟ كذبوا لعنهم الله. ولكن هنا حين تقدم الجار والمجرور فهذا التعبير وهذه الصيغة في الأدب العربي تشير إلى تشديد المعنى على هؤلاء، كذبوا عليهم لعنة الله. أنى ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لم يحسن؟ والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة، هذا الترديد من الراوي. والله لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين أو قال بثلاثة، باثنين أو قال بثلاثة وسبعين لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. ما الذي جعلني أورد هذه الروايات؟ الذي جعلني أورد هذه الروايات أمران. الأمر الأول يتعلق بسعة بعثة نبينا، ولذلك فإنه يقرأ ويكتب بكل اللغات، بكل لغات الإنس وبكل لغات الجن وبكل لغات الملائكة وبكل لغات الحيوانات وما يرى وما لا يرى. ولذلك في صفحة 8 من نفس الجزء الذي بين يدي، الحديث 8 ينقله عن بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب. هذا ما يرتبط بالإنس وبالجن وبالملائكة، الملائكة يكتبون أيضا، ويقرأ ما لم يكتب، ما لم يكتب ككتابة الإنس وكتابة الجن وكتابة الملائكة. فهناك من الكائنات الأخرى كتابتها وقراءتها تكون في نفس كيانها، في نفس وجودها. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. الخلاصة فإن محمدا صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب ويتكلم ويحيط علما بكل الألسنة. هذا المضمون الذي نقرأه في الأدعية: يا من لا تشتبه عليه الأصوات، هذا المضمون يرتبط بالمعصومين، لأن الأصوات جميعا لا بد أن يحيط المعصوم علما بها. صلواتنا لا بد أن تمر في فنائه، كلامنا لا بد أن يمر في فنائه. القضية واسعة جدا. عن أي شيء أحدثكم؟ والله لا أدري عن أي شيء أحدثكم. هذه المطالب متشعبة في ثقافة الكتاب والعترة. قلت إن الذي جعلني أتناول هذه الروايات التي ترتبط بإحاطة النبي صلى الله عليه وآله قراءة وكتابة وكلاما بكل لغات الخلق، بما في العوالم العلوية وما في العوالم السفلية، هو إشارة إلى سعة نبوته. فمتى فعل هذا؟ هذا الأمر لم يفعل، وإنما يفعل في زمن الرجعة العظيمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي جعلني أتناول هذه الروايات، تلاحظون أن الإمام الباقر وأن الإمام الجواد معصومان، يلعنان لعنا ويصفان تلك العقيدة بالكذب، وهي تتناول جزءا يسيرا من شؤونات نبينا. فماذا يصنعان حينما يكون الحديث عن الرجعة بكل اتساعها؟ ما القراءة والكتابة باللغات المختلفة تشكل جزءا يسيرا من شؤونات نبوة نبينا، فما بالكم بالذي ينكر الرجعة؟ ما بالكم بالذي لا يحيط علما بالرجعة؟ ماذا سيقولون عنه؟ إنهم يخرجونه من الدين. سأقرأ لكم الروايات: ليس منا ومن شيعتنا من لم يؤمن برجعتنا، برجعتهم هم لا برجعة بعض الأموات. ما أنا قلت لكم في يوم أمس، الرجعة لا تعني أن أرجع أنا وأنتم، إحنا سرابيت الشيعة، مجموعة من سرابيت الشيعة، الإمام يرجعهم، هي هذه الرجعة. شنو هالخرطة؟ هذا هو الذي يتحدث عنه مراجع الشيعة الذين آمنوا بالرجعة. أما الرجعة العظيمة لمحمد وآل محمد هم لا يتحدثون عنها. مع أن الزيارات والأدعية والروايات، أما الآيات فذلك شأن آخر، فإنهم لا يفسرونها بتفسير علي، تلك قضية قد فرغنا منها، نقضوا بيعة الغدير وتركوا المراجع تفسير علي وآل علي، فكتبوا تفاسيرهم وفقا للمنهج العمري، تلك القضية مفروغ منها. الأدعية والزيارات التي يقرؤونها أنا لا أدري هم يعرفون مضامينها أو لا، أم أنهم دماغسزية ما يفهمون معاني الأدعية والزيارات التي يقرؤونها، وهي تتحدث بكل وضوح عن مضامين الرجعة العظيمة. أنا أقول الإمام الباقر الإمام الجواد يلعنون الذي يقول من أن رسول الله لم يكن عارفا بالقراءة والكتابة، وهذا يمثل جزءا يسيرا من نبوته. فماذا سيقولون عن الذين ينكرون الجزء الأعظم؟ بل هي النبوة، ما كان من نبوة في عصر التنزيل كان مقدمة، كان تمهيدا. خاتمة الأديان هو الدين الذي يظهره الله على الدين كله، فمتى ظهر هذا الدين على الدين كله؟ الدين الخاتم إنما يكون خاتما حينما يكون قد ختم كل الأديان، وقد نسخها نسخا حقيقيا فعليا، فهو الدين الوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو دين كل الأنبياء، ولكن الإسلام هنا في هذه الآية بحسب تفسير علي وآل علي هو منهج الكتاب والعترة. بحسب أحاديث العترة الإسلام هنا هو علي، إن الدين عند الله الإسلام، ولاية علي، والله هذا هو الموجود في أحاديث العترة في تفسير هذه الآية. أنا ما عندي وقت أن أورد المصادر لكل صغيرة وكبيرة، هذان الأمران هما اللذان جعلاني أورد هذه الروايات التي تحدثت عن علم رسول الله وإحاطته بكل لسان وبكل لغة، قراءة، كتابة، إنه يقرأ ما يكتب وإنه يقرأ ما لم يكتب. هذا محمد الأعظم الأعظم الأعظم. نذهب إلى فاصل، وصلنا إلى أن ألخص ما تقدم من كلام. خلاصة ما تقدم من كلام فيما يرتبط بأهمية الاعتقاد بالرجعة العظيمة، إنها رجعة محمد وآل محمد. أنا لا أتحدث هنا عن رجعة بعض شيعتهم ممن محضوا الإيمان، وعن رجعة بعض أعدائهم ممن محضوا الكفر. حديثي عن الرجعة إنني أتحدث أساسا عن رجعة محمد وآل محمد، هي هذه المحطة. فحينما تكون هذه المحطة فإن من الشيعة وإن من أعدائهم، من أعداء علي وآل علي، ممن محضوا الكفر ومن أوليائهم ممن محضوا الإيمان، سيعودون إلى الدنيا. الخلاصة هي هذه: من أن الاعتقاد بنبوة نبينا وبرسالته وبعثته ودينه لن يكون صحيحا من دون أن نعتقد من أن البعثة الحقيقية هي في زمن الدولة المحمدية العظمى، ومن أن دينه يتحقق هناك. ما أنا قرأت عليكم الآيات، الآية واضحة، الآية 33 من سورة التوبة، الآية هي بنفسها مع تغيير في الجملة التي تقع في ذيل الآية، ولكن المضمون هو هو بنفس الألفاظ في الآية 28 بعد البسملة من سورة الفتح، والآية هي تكررت في سورة الصف، إنها الآية 9 بعد البسملة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا المعنى ما تحقق ولم يتحقق منه شيء إلى الآن، مثلما قال الأئمة يقسمون، إمامنا الصادق يقسم: والله ما جاء تأويلها، ما جاء تأويلها منذ أن نزلت هذه الآية، وإنما متى يأتي تأويلها؟ بحسب أحاديثهم يأتي تأويلها عند قيام القائم وعند الرجعة. قرأت عليكم هذه الروايات. فخلاصة القول هو هذا: من أن إيماننا بنبوة نبينا وبعثته ورسالته ودينه وولايته وعظمته، عظمة نبينا، ننتقصها إذا جعلنا بعثته ورسالته محصورة بتلك الفترة القصيرة جدا. والأمور بخواتيمها، ما هي خاتمة أمر تلك الفترة. لقد كفروا بدين محمد ومحمد لم يدفن بعد، لقد ارتدوا ولم يبق على دين محمد إلا ثلاثة، لقد حاولوا قتل علي، لقد أحرقوا بيت فاطمة وقتلوا فاطمة وقتلوا جنينها، لقد أرادوا إحراق الحسن والحسين. هذه الأمة، هذه خلاصة بعثة محمد صلى الله عليه وآله. أي هراء هذا؟ كيف يقبل المنطق السليم أن خاتمة الأديان، أن سيد الكائنات، أن خاتمة الرسالات، أن خاتمة الشرائع، أن الدين الأكمل، أن الرسالة الأفضل، وكل الأنبياء منذ زمان أبينا آدم إلى أن جاء رسول الله هم يمهدون لتلك الرسالة، وبعد ذلك نتيجة الرسالة هي هذه؟ أي هراء هذا من القول؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا هو القرآن، وهذا تفسير علي لقرآنه، وهذه الأدعية والزيارات تتحدث عن أن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لم تتحقق، كانت تلك مقدمة لنبوته. النبوة تتحقق وتبدأ طلائع تحققها عند ظهور القائم من آل محمد، وشيئا فشيئا يتسامى التأويل، وهناك نهتدي إلى الصراط المستقيم. وسنبقى نردد اهدنا الصراط المستقيم حتى يأتينا صاحب الأمر، حتى يأتينا وحتى يعلمنا، حتى يعلمنا أن نقرأ القرآن كما هو في مرحلة التأويل، وإنه ليأتينا بكتاب جديد. كأني بأبناء العجم. علي هو الذي يقول: لماذا أنتم أيها العراقيون بعيدون عن التأويل؟ العجم سيكونون أقرب. لماذا؟ لأن الصنمية قليلة عندهم. صنميتكم وديخيتكم للمراجع أقوى وأشد. يمكنكم أن تعرفوا ذلك من خلال عرض أقوال المراجع التي تنتقص من أهل البيت في الوسط العراقي وفي الوسط الإيراني، فلاحظوا كيف سيكون موقف الشيع الإيراني، إنه يرفض المرجع جملة وتفصيلا حينما يجد أن المرجع ينتقص من آل محمد. أما الشيع العراقي إما يهاجم الذي يذكر الحقيقة، وإما يبدأ يرقع، وإما يلوي رأسه ويحاول أن يخدع نفسه. كأني بأبناء العجم، هذه أحاديث علي وآل علي، ما هي أحاديثي؟ ولا أنا بعجمي ولا أعجمي، أنا عراقي الأبوين، عراقي الطرفين، عراقي الأبوين، عربي الأبوين، وعشيرتي من أعمامي معروفة ومن أخوالي معروفة، لا صلة لي لا بالإيرانيين ولا بغيرهم، لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الأحاديث والحقائق هي التي تقول: كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا، يشير إلى مسجد الكوفة، يضربون فساطيطهم هنا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل بحقائق التأويل، لا كما نزل بفهم عصر التنزيل. كأني بأبناء العجم على أبواب مسجدكم هذا، يضربون فساطيطهم هنا، يعلمون أولادكم القرآن كما نزل.
نذهب إلى فاصل. سأعرض بين أيديكم نماذج من أقوال كبار مراجعنا وعلمائنا. المقام ليس مقاما للاستقصاء، ولكنني بينت لكم أهمية الاعتقاد بالرجعة من خلال القرآن بتفسير علي وفاء لبيعة الغدير. اشترط علينا في بيعة الغدير أن نتدبر القرآن وفقا لتفسير علي، وقد عرضت عليكم أهمية الاعتقاد بالرجعة من القرآن، ونحن في شهر القرآن وفي ليالي القرآن، عرضتها من القرآن بتفسير علي وآل علي، متبرئا من تفسير النواصب ومن تفسير مراجع الشيعة طرا من أولهم إلى آخرهم، تفاسير ناصبية بعيدة عن آل محمد. إنني أتحدث عن التفاسير التي كتبها علماء ومراجع الشيعة بأقلامهم هم، لا أتحدث عن جوامع الأحاديث التفسيرية مثل ما هو تفسير البرهان، فهذا ما هو بتفسير لسيد هاشم البحراني، إنه جمع لما استطاع أن يجمعه من الأحاديث التفسيرية عن علي وآل علي صلوات الله عليه. الآن أخذكم إلى كتب مراجعنا الكبار. أنتم شيعة تقلدون المراجع، تقدسون المراجع. سأبدأ من أكبر مراجع الشيعة من السيد الخوئي، ماذا يقول عن عقيدة الرجعة؟ هذا هو أكبر مراجع الشيعة، المراجع الأربعة الكبار في النجف بقضهم وقضيضهم، سيد السيستاني، سيد سعيد الحكيم، شيخ إسحاق الفياض، شيخ بشير النجفي، وحتى الذين من دونهم، جميعهم لا يشكلون حرفا صغيرا في حاشية كتاب كبير اسمه السيد الخوئي، وحتى الذين في قم كلهم عيال على السيد الخوئي، شرعيتهم مرجعيتهم كل أوضاعهم أخذوها من السيد الخوئي. فحينما آتي بالسيد الخوئي مثالا، إنني آتي بالأنموذج الأكبر الأكبر الأكبر، وبالتالي فإن الجميع على نفس هذه السليقة. هذا هو الكتاب الذي بين يدي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه أجوبة السيد الخوئي في أخريات أيام حياته. هذا هو الجزء الثاني، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارث. توفي التبريزي ولكن هذا الكتاب كان مطبوعا زمان حياته، فماذا التزم المرجع التبريزي؟ من أنه إذا لم يختلف مع السيد الخوئي لم يعلق، وإذا اختلف مع السيد الخوئي فإنه سيعلق. وبالمناسبة هذا الجواب الذي أجاب به السيد الخوئي لم يعلق عليه الميرزا جواد التبريزي. لا شأن لي بالميرزا جواد التبريزي، شأنه شأن البقية. حديثنا عن السيد الخوئي، عن الرمز الأكبر، فما ميرزا جواد التبريزي إلا حرف صغير في حاشية الكتاب الكبير الذي اسمه السيد الخوئي. صفحة 451،
رقم السؤال 1537، ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها يا سيدنا الخوئي؟ أقرأ السؤال مرة أخرى عليكم، ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ ماذا يجيب الخوئي؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر. المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها. هل هي هذه الرجعة العظيمة التي تحدثت عنها الزيارة الجامعة الكبيرة؟ سأقرأها عليكم، لكن ليس الآن، ما عندي وقت. سأعود بعد أن أعرض بين أيديكم ما قاله كبار مراجع وعلماء الشيعة الذين تقلدونهم. سأعرض عليكم ما قالوه، وأعرض بعد ذلك ما قاله آل محمد، وإن كان الأمر واضحا من خلال بيان أهمية الاعتقاد بعقيدة الرجعة بحسب ما جاء في آيات الكتاب الكريم وما جاء من تفسيرهم لتلك الآيات صلوات الله عليهم. ولكن نحن وما يقول المراجع العظام، أيها السيد الخوئي، يا مرجع الطائفة الأعظم، يا زعيم الحوزة العلمية، يا من يصفك بعض تلاميذك بأنك أعلم فقهاء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى، أيها العلم العالم المحقق المدقق الأصولي المفسر الفقيه الكبير، كما يتحدث عنه مغني في بعض كتبه من أنه الشمس التي تشرق في جميع أرجاء النجف. يا أيتها الشمس المشرقة في جميع أرجاء النجف، ماذا تقول؟ ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. أنتم حين تقرؤون في زيارة آل ياسين تضحكون على الإمام الحجة، أو أنكم دماغسزية ما تفهمون ما تقرؤون؟ أنا أخاطب المراجع وأخاطبكم أنتم أيضا، وأخاطب الذين سيرقعون للسيد الخوئي، أخاطب المرقعين. حينما تقرؤون، وهذا هو مفاتيح الجنان، ونحن نعرض عقيدتنا على الإمام الحجة، وهذا النص جاءنا من الإمام الحجة من دون طلب، زيارة آل ياسين التي ذكرها المحدث القمي في مفاتيح الجنان، التي أولها سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. هذا النص وردنا من الناحية المقدسة من دون طلب، الإمام هو الذي وجهه إلينا، فماذا نقرأ في الزيارة ونحن نعرض عقيدتنا على إمام زماننا؟ وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهل هذا الاعتقاد أنتم تفهمونه مثل ما يقول المرجع الأعلى المرجع الأكبر السيد الخوئي؟ ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به، وثقوا فإن أحسن أقوال المراجع في الرجعة هو هذا. مراجعكم الآن الذين تقلدونهم عقيدتهم أسوأ من عقيدة السيد الخوئي في هذه القضية، فهذا أحسن ما يمكن أن يقولوا. وبالمناسبة هذا القول هو قول الشيخ المفيد، وهذا القول هو قول السيد المرتضى، وهذا القول هو قول الشيخ الطوسي وبقية الأعلام. إذا ما رجعنا إلى كتب المفيد والمرتضى والطوسي فإن أقوالهم لا تختلف عن هذه الأقوال، لكن إذا رجعنا إلى زيارات الأئمة وإلى أدعيتهم وإلى رواياتهم، وإذا رجعنا إلى قرآنهم بتفسير علي، أنا لا أذكر القرآن في البداية لأن الشيعة أعرضت عن تفسيره، يفسرونه بتفسير النواصب، فإذا ما ذكرته رجعوا إلى تفسير المراجع الذي هو تفسير النواصب، فلذلك أذكره بعد ذكري للأدعية والزيارات لأن الشيعة يقرؤون الأدعية والزيارات، وإلا فإن القرآن لابد أن يكون في رأس القائمة. لكن الشيعة ماذا تفهم من القرآن؟ تفهم من القرآن ما يقوله الشيخ الوائلي وتلامذة الشيخ الوائلي، تفسير الفخر الرازي وتفسير سيد قطب، ما يقوله السيد محمد باقر الصدر وتلامذة السيد محمد باقر الصدر، الفكر القطبي الصافي 100%، ما يقوله السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي، الفكر البخاري الشافعي المعتزلي بالكامل، هذا هو الموجود في الواقع الشيعي. أنا سأعرض عليكم ما يقول هؤلاء المراجع وستلاحظون الفارق الكبير فيما بين مراجع الشيعة وبين محمد وآل محمد. أعود كي أقرأ السؤال مرة أخرى وأقرأ الجواب عليكم، وبعد ذلك تقولون لي لماذا أنتقد المراجع؟ هل سببتهم؟ أنا أجيء بأقوالهم، وفي العقيدة التي هي سبب الضلال والهدى، سبب النجاة والهلاك، يخالفون آل محمد وتريدون مني أن أدافع عنهم، لماذا لا تنتقدون هؤلاء وهم يخالفون آل محمد؟ هم يخالفون آل محمد وتعتبرونهم نوابا للإمام الحجة، وأنا أنتقدهم لأنهم يخالفون آل محمد، وآتي بحديث آل محمد وتقولون عني ماسوني، وهذا هو الفكر الماسوني. أنا ما أدري من اللي طايح حظه هنا، المراجع لو أنا لو أنتم، أكو واحد طايح حظه في هذه المجموعة، واحد أكثر من واحد ما أدري، بس أكو واحد طايح صبغة، أكو واحد طايح حظة في هذه المجموعة، أنا وأنتم المرقعون والمراجع. المراجع يخالفون آل محمد ويستهزئون بحديثهم، وسأعرض لكم هذه كتبهم، وأنا أنتقد ذلك وأصر على تقديس حديث آل محمد، وأنتم تلومونني وترقعون لمراجعكم أيها الديخيون. أكو واحد طايح حظه في هذه المجموعة، جهة من الجهات أو أكثر من جهة، لو أنا لو أنتم لو المراجع، أنتم حكموا وجدانكم. السؤال الموجه إلى سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، سؤال 1537 رقم الصفحة 451 من الجزء الثاني من صراط النجاة، مع ملاحظة أن الميرزا جواد التبريزي لم يعلق على هذا السؤال لأنه إما أن يكون متفقا وهو متفق معه، وإذا ما أجاب في مكان آخر بجواب قد يختلف بعض الشيء، فهذه أجوبة وفق البازار وفق العرض، وهذا المصطلح ليس مني، هذا المصطلح من السيد محمد باقر الصدر، قسم الفقه في النجف إلى فقه سنتي وإلى فقه بازاري. أنا لا أريد أن أناقش حتى هذا الفقه السنتي الذي يتحدث عن سيد محمد باقر الصدر، ما كتبه مشحونة بالفكر الناصبي، ولكنني أقول هناك بازار وتقدم الأجوبة وفقا للعرض والطلب في بازار الحقوق الشرعية. من المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. احفظوها هذه لأننا سنحتاجها. أنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على جميع هذه الكتب، فإن الوقت يجري سريعا، فيبدو أن بعضا من الكتب ستنتظر إلى يوم غد، ولذا فأنا بحاجة إلى تلخيص هذه الأقوال كي أذكركم بها. فإذن الرجعة عند السيد الخوئي رجوع بعض من فارق الدنيا قبل يوم القيامة، وهي ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. الأئمة يقولون ليس منا وليس من شيعتنا من لا يعتقد بكرتنا برجعتنا، وجناب السيد الخوئي يقول ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. هذا الكلام ليس خاصا بالسيد الخوئي، هذا الكلام كلام مراجع الشيعة، يمكنني أن أقول طرا يمكنني أن أقول. وحتى الذين تحدثوا عن أنها من العقائد الضرورية قالوا إن الذي لا يعتقد بها لعدم قوة الأدلة لا يؤثر ذلك على دينه وعلى إيمانه وهو معذور لا يلام. حتى الذين عدوها من الضروريات فهم جعلوها من الضروريات فقط من العنوان الخارجي، يعني مجاملة عدوها من الضروريات، وإلا حينما نقول من الضروريات يعني أن الإنسان حين لا يعتقد بها فإن وصف الإيمان ووصف التشيع لا ينطبق عليه، هذا هو المراد من الضروريات، هذا هو منطق السيد الخوئي. ومثلما قلت لكم إنه منطق المرجعية الشيعية من الأموات ومن الأحياء، ولذا سآتيكم بأمثلة من بعض الرسائل العملية. هذه مجموعة من الرسائل العملية، هي أمثلة ونماذج. هناك من المراجع من يكتب مقدمة عقائدية في رسالته العملية. ماذا يريد من هذه المقدمة العقائدية؟ يريد أن يبين ما هي العقائد التي إذا ما اعتقد بها الإنسان صار شيعيا مؤمنا، فلذا يذكرون مقدمة في رسائلهم العملية. سأأخذ أمثلة من الأموات ومن الأحياء. هذه الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية للمرجع الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات 1992 ميلادي. ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية؟ هذه رسالة عملية لمن يقلده. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تمهيد. طلب مني بعض العلماء الأعلام وعدد كبير من طلبتنا ومن سائر المؤمنين أن نقتدي بعلمائنا السابقين ونقتفي آثارهم الشريفة في موضوع يزداد أهمية يوما بعد يوم، وهو أنهم كانوا قد اعتادوا أن يقرنوا إلى رسائلهم العملية أو يقدم لها مقدمة موجزة تارة وموسعة أخرى لإثبات الصانع والأصول الأساسية للدين، ويستمر إلى أن يقول: وقد استجبت لهذا الطلب، فيكتب مقدمة لأصول الدين. أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر ثلاثة: المرسل، الرسول، الرسالة. هذه أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر، لأن الأصول الخمسة المعروفة هو قد يذكرها في كتبه لكن لا دليل عليها، المراجع جاءوا بها من الأشاعرة والمعتزلة. السيد محمد باقر الصدر جاءنا بهذه الأصول من سيد قطب. أصول الدين عند سيد قطب هي هذه: المرسل، الرسول، الرسالة. هذه أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة. وأنا حينما كنت ديخيا لطالما درست هذه المقدمة، درستها في أوائل شبابي قبل أن أخرج من العراق، كنت أدرسها للشباب في المسجد ممن هم في سني أو ممن هم في سن قريب من سني، كنت دون 20، لكنني كنت أحفظ هذه الكتب، كنت أدرس كتب السيد محمد باقر الصدر، كنت أفهمها وأحفظها، فلسفتنا، اقتصادنا، وهذه الموضوعات التي تحدث عنها في مقدمة الفتاوى الواضحة في الأصول وفي المعتقدات الدينية. أصول الدين عنده ثلاثة: المرسل هو الله، الرسول محمد وهو أمي لم يكن محيطا بثقافة عصره كما يقول في مقدمة الرسالة، في مقدمة الرسالة العملية مرادي. الأصل الثالث من أصول الدين هو الرسالة، المرسل والرسول والرسالة. وقد طبع هذا البحث في كراس على حدة عنوانه: المرسل والرسول والرسالة. أين ذكر الأئمة حينما ذكر الرسالة وهي الأصل الثالث من أصول الدين؟ ذكر لها مجموعة من الخصائص، ذكر لها 10 خصائص. الخصيصة التاسعة: هناك أئمة يأتون بعد النبي. من خصائص هذه الرسالة الخصيصة 10: هناك مراجع يكونون في زمان غيبة الإمام 12. هذه أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر، ولا أشار إلى الرجعة. تتوقعون بعد ذلك يشير إلى الرجعة؟ لا من قريب ولا من بعيد، أصلا لا ذكر لها، لأن الرجل أساسا لا يؤمن بالرجعة، وإنما يؤمن أن الرجعة رجوع الحكم لآل محمد. هذا هو الذي ينقل عنه وتنقل عنه هذه الكلمة، ينقلها بعض تلاميذه من أن الرجعة لا تساوي عنده قلامة ظفر، نقلت عنه وعن غيره. أنا لم أقرأها في كتبه، ولكنه واضح من خلال منهجه في التعامل مع الروايات ومن خلال تأصيله لأصول الدين وفقا لطريقة سيد قطب، فقد أضاف بعض الخصائص للرسالة: الخصيصة 9: هناك أئمة، الخصيصة 10: هناك مراجع. وكأن المراجع خصيصة بمستوى خصيصة الأئمة. فالدين عند السيد محمد باقر الصدر أصوله مرسل ورسول ورسالة، والرسالة لها خصائص 10 خصائص. الخصيصة 9 تأتي في نهاية الخصائص: هناك أئمة، والخصيصة 10: هناك مراجع. بالله عليكم، هل أن المراجع جزء من أصول الدين؟ هذا هو الهراء الذي نحن نجده في كتب مراجعنا رضوان الله تعالى عليه. فلا ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. ولذا فإنني قلت قبل قليل من أن سيد الخوئي كان قوله أفضل، قال هناك رجعة لبعض من فارق الدنيا قبل يوم القيامة قبل البعث الأكبر، ولكن ليس من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. ولذا هذا هو حال مرجعنا السيد محمد باقر الصدر. وسأعود أقرأ عليكم شيئا من كلامه يرتبط بهذا الموضوع حينما أعود إلى جهة أخرى من جهات الحديث عن واقع مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية وعن واقع مراجعنا العقائدي. هذا مرجع متوفى من النجف، مرجع حي من المراجع الأربعة الكبار، ذكر مقدمة في العقيدة في بداية رسالته العملية مصطفى الدين القيم، رسالة عملية لمن؟ للشيخ بشير حسين النجفي دام ظله الشريف. هذه الطبعة هي الطبعة السابعة، يعني لو كان عنده رأي لبدل رأيه في القضية، لو كان ناسيا لتذكر موضوع الرجعة. مصطفى الدين القيم، فالعمل بما جاء في هذا المختصر مجز ومبرئ للذمة إن شاء الله. كتب هذا بخط يده وبعد ذلك ختمه بالختم الشريف كما يقولون، بختم المرجعية الشريف. وضع مقدمة عقائدية وذلك في صفحة 19 تحت عنوان الإسلام عقيدة وعمل. أما الأول عقيدة فهو العقيدة التي تتكون من مجموعة المعتقدات التي يجب على كل إنسان الالتزام بها وتسمى بالعقائد الإسلامية. وبدأ يتحدث عن العقائد وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها هذه عقيدة الأشاعرة. هذه الثلاثة ليس لها أصل لا في القرآن ولا في حديث العترة. حين أقول ليس لها أصل، هذا النظم، أنا لا أقول من أن القرآن ليس فيه توحيد وليس فيه نبوة وليس فيه معاد، إنني أتحدث عن أن منظومة العقائد تكون بهذا الترتيب. هذا الترتيب لمنظومة العقائد لا وجود له لا في القرآن ولا في حديث العترة. هذا بالضبط أخذ من الأشاعرة، أول من نظر لهذا الموضوع هم الأشاعرة. ومراجعنا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأخذون أصول الإسلام التي يسمونها بأصول الإسلام، يأخذونها من الأشاعرة وتسمى بأصول الدين. وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها، وهي التوحيد النبوة المعاد. هذه أصول الدين عند الأشاعرة، واثنان منها من أصول مذهب التشيع، هذا تشيع المراجع، واثنان منها من أصول مذهب التشيع. فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاث السابقة، وهما العدل والإمامة. العدل هو من المعتزلة، جاء به من المعتزلة، لأن المعتزلة يختلفون عن الأشاعرة في عقيدة العدل، أما عند الأئمة فإن العدل جزء من التوحيد ليس قائما برأسه. ولكن علماء الشيعة تبعا للمعتزلة وضعوا عقيدة العدل ثم أضاف الطوسي إليها الإمامة، بينما كل هذا ليس من أصول الدين بحسب منطق القرآن، بحسب منطق القرآن ليس هذا من أصول الدين، وبحسب منطق العترة الطاهرة، بحسب منطق القرآن وبحسب منطق العترة الطاهرة أصل الدين الإمام وليس الإمامة، لأن الإمامة من شؤون الإمام، أصل الدين الإمام، علينا أن نعرف الإمام وأن نعرف الإمامة. إذا ما عرفنا الإمامة فإن من خواص الإمامة يجب علينا أن نعرف الله من خلال الإمام، وأن نعرف النبي من خلال الإمام، فالإمام هو الأصل، التوحيد فرع، التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة نأخذها من الإمام عن الله، منظومة أهل البيت هذه، وكذلك النبوة ما هي محمد؟ النبوة فكرة عن محمد نأخذها عن الإمام. ما أدراني وما أعلمني وكيف أعرف الله وكيف أعرف محمدا؟ إنهم يتحدثون في كتبهم عن المعرفة في عصر التنزيل، تلك معرفة البدو، معرفة التنزيل نسخت، تلك كانت معرفة مؤقتة تتناسب مع ذلك العصر، مع أناس يعبدون الحجارة. جاء التأويل فنسخ التنزيل، علينا أن نأخذ معرفة الله من الإمام، أن نأخذ معرفة النبي والرسول من الإمام، أن نأخذ الدين من الإمام. ولذا النبي قال لعلي: ستقاتلهم على التأويل، الدين الجديد بدأ من هنا، بدأ من بيعة الغدير، وبدأت مرحلة التأويل تتكامل تكاملها الأعظم في عصر الظهور، أما التكامل الأعظم 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 في عصر الرجعة في الدولة المحمدية. والله هذا هو دين محمد الموجود في القرآن المفسر بتفسير علي، وهذا هو دين محمد الموجود في زياراتهم وفي أدعيتهم وفي الآلاف المؤلفة من رواياتهم وأحاديثهم وخطبهم. ما عندكم يا شيعة ما هو بدين محمد وآل محمد؟ هذا هو دين السقيفة، فيه شيء من مرحلة التنزيل وإضافات أضافها مراجع الشيعة من عند أنفسهم، مثل ما قال إمامنا الصادق في الرواية التي تحدث فيها عن مراجع التقليد في زمان الغيبة في تفسير الإمام الحسن العسكري، من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون بها عند شيعتنا، ثم يضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. وبعد ذلك الإمام الصادق يصف المراجع الذين من هذا الصنف بأنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ثم يصفهم بأنهم كفار ملبسون، بأنهم نصاب. والله هذا كله جاء في روايات وأحاديث العترة الطاهرة، في نفس الرواية التي يعلمونكم جزءا منها، يزورون الرواية يعلمونكم فقط هذه الكلمات: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه، فللعوام أن يقلدوه. الإمام يقول هؤلاء بعض من فقهاء الشيعة وليس جميعهم، وما ذكرته قبل قليل هو بقية لهذه الرواية، يقتطعون جزءا، يزورون الرواية، يقتطعون الجزء الذي فيه مدح للمراجع من دون أن يبينوا من أن الإمام الصادق قال من أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على القليل من مراجع التقليد عند الشيعة. هذا خداع، يضحكون عليكم، ضحكوا علينا بعد ذلك عندما اطلعنا على معارف أهل البيت عرفنا أن القوم يضحكون على ذقوننا وضحكوا على ذقوننا وذقون آبائنا وأجدادنا. أعود إلى شيخ بشير حسين النجفي يقول: واثنان منها من أصول مذهب التشيع، فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاث السابقة، وهما العدل والإمامة. وهكذا أصبح مجموع أصول الدين خمسة، هي التوحيد، العادل، النبوة، الإمامة، المعاد. فأعادوا ترتيبها: أصول الأشاعرة، توحيد، النبوة، المعاد التي سماها بأصول الإسلام، وأصول المعتزلة يضيفون العدل وهو جزء من التوحيد. تفكيكه عن التوحيد خلل علمي وعقائدي، كيف نتصور التوحيد من دون العدل؟ فنجعل التوحيد عنوانا ونجعل العدل عنوانا. العدل داخل في التوحيد، لكن لأن المعتزلة فعلوا هذا فإن علماء الشيعة فعلوا هذا. وهكذا أصبح مجموع أصول الدين خمسة، هي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، ويجب على كل مسلم اعتناقها والالتزام بها. وإليك توضيح هذه الأصول، يستمر في الكلام إلى صفحة 38، ولم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، لأنها ليست من العقائد الضرورية التي يجب الاعتقاد بها، هذا في أحسن الأحوال. وإلا عدم الذكر يشير إلى الإنكار، إلى عدم قبولها. لكننا لا نريد أن نقول هذا، نقول على نفس الرأي الذي تبناه السيد الخوئي وأكثر مراجع الشيعة، من أنهم قالوا من أن الرجعة ليست من الضروريات ولا يجب الاعتقاد بها، ولكنهم يضحكون على أئمتهم. هؤلاء المراجع كذابون، يكذبون على الأئمة حينما يقرؤون الزيارة الجامعة، فيقولون للأئمة: معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. كذابون، هذا هو منطق الزيارة الجامعة: مؤمن بإيابكم، مؤمن. فإن الإيمان يشترط فيه أن يعتقد الشيعي بإيابهم، مؤمن بإيابكم، ليس بإياب مجموعة من الشيعة، مؤمن بإيابكم، مصدق من التصديق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. ليس الحديث هنا عن دولة إمام زماننا، دولة إمام زماننا جزء من دولتهم. وهذا الكلام يتكرر في الزيارة الجامعة الكبيرة. ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أي يردكم، ليس يظهركم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه. فمعكم معكم، هذا في الرجعة، حينما تقرؤون فمعكم معكم، إنه في الرجعة يا غبران، هذه الزيارة الجامعة الكبيرة. والكلام هو هو حينما نقرأه في بقية الزيارات. وقد مرت مثل هذه المعاني وشرحتها حينما تحدثت في بيان مضامين زيارة أبي الفضل العباس في برنامج إطلالة على هالة القمر. عودوا إلى ذلك البرنامج، ذلك البرنامج برنامج مهم جدا. ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم، ويردكم في أيامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا في الرجعة، في رجعة محمد وآل محمد. واحد من ذول الاثنين يضحك علينا، لو الامام الهادي يضحك علينا، لو السيد الخوئي وجواد التبريزي ومحمد باقر الصدر وشيخ بشير حسين النجفي وبقية المراجع والعلماء يضحكون علينا، واحد من ذول الاثنين يضحك علينا. يا اما الامام الهادي يضحك، هذه الزيارة الجامعة، او ان صاحب الزمان يضحك علينا مثل ما قرأنا في زيارة آل ياسين. فإما الإمام الحجة وجده الهادي يضحكان علينا، أو أن هؤلاء ضحك عليهم الشيطان وهم يضحكون علينا. أنتم ماذا تقولون؟ تلون رؤوسكم؟ رقعوا، رقعوا، ما فاز إلا المرقع. شلون طاحت حظ هذه؟ ما أدري يعني، على أي حال، ولكنهما منهجان كما في سورة الجمعة، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار، وأنتما لكما الخيار، إن الحمار مع الحمير مطية، فإذا خلوت به فبئس الصاحب. تعرفون ما معنى هذا البيت؟ إن شاء الله في وقت آخر. أسألكم الدعاء جميعا، نلتقي غدا على هذه الشاشة، في أمان الله.